ذاكر الله يمدح، المجاهد يمدح، القوي في الحق يمدح، الآن معروف أن المنكر بقوته يمدح، كلها تدخلها المدح، وكل هذه يعجب بها الناس ويرتاح لها الناس ويحبون كل إنسان يقوم بعمله على وجهه. أي إنسان يتقن إتقانا ويعمل بعمل تحبه الناس، الناس تحب القوي، والناس تحب الذي يحسن أعماله ويتقنها ويقوم بها على وجهه. وهي كلها عبادات عندنا في الإسلام، كل هذه عبادة، حتى في عملك في مكتبك إذا أحسنت وقضيت حوائج الناس وقصدت وجه الله فأنت على عمل، ومع هذا الناس سوف تمدحك، سوف تمدحك أن يقال فلان يتقن عمله وفلان يخدم الناس وفلان بشوش في الناس وفلان لا يمل وفلان يأتي من أول الدوام إلى آخره، الناس أيضا تمدح هذا. فالباب في هذا واسع وليس مقصورا فقط على الإنسان يكون في زاوية ويتعبد ويأتي الناس يزرونه في زاويته، هذا ليس هو الباب الوحيد. قال: ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، معنى يخفونها، وهذا هو المطلوب، ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كما الناس تخفي الفواحش وتسترها وهذا هو الشأن، كذلك العباد والصلحاء يخفون عباداتهم كما يخفي العصاة معاصيهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاص. كما قلت القضية قضية إخلاص، والإخلاص محله القلب، والإخلاص هو بينك وبين ربك، فلا تلتفت لأي شيء آخر. قال: وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع ففيه شعبة من الرياء، وهذا دقيق، دقيق جدا، وهو كما قلنا قلبي، بمعنى إذا كان في قلبك وفي داخل نفسك أنك فعلا هناك فرق بين أن يطلع الناس على أعمالك ولا يطلع، بمعنى تحب أن يطلعوا بأي لون من الأشكال، بتصريح، بتعريض، بحركات، إذا كان فعلا بقصدك أن يطلع الناس على أعمالك هذا دقيق، وعليك أن تحاسب نفسك. أما مجرد أن تظهر الآثار من حب الناس وتقديرهم وخدمتهم فليس دليلا على أن عملك رياء، يعني مجرد أن يحبك الناس ومجرد أن يخدمك الناس لصالح عملك ليس دليلا على أنك في رياء، إنما الرياء محله القلب كما أن الإخلاص محله القلب، وهذا بينك وبين ربك. ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر ومفسد للعمل، بل فيه تفصيل. نعم.
فإن قيل: فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه
وإخلاصي إخفاء الإخلاص، أو الإخلاص الجواب كان ما اسم.
فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله،
نعم،
ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة وستر عليه المعصية، ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم، أو يستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه ذلك يفعل به في الآخرة، أنه كذلك يفعل به في الآخرة.
يفعل يعني الله سبحانه وتعالى يفعل به، بإظهار الله يفعل به يعني يفعل الله به،
أنه كذلك يفعل به في الآخرة، فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث. فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه فهذا مكروه مذموم. فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له: أجران، أجر السر وأجر العلانية. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض. وقد روي فيه أفراد المسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء.
هذا أيضا نوع من الميزان، وهو فإن قيل فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرف الطاعة، هل جميع ذلك مذموم؟ نعم، كما قلنا لا شك أن الإنسان يسر، وهذا السرور قد يكون غير اختياري ولا إرادي، أن يرتاح أن يثني الناس على عمله. ولهذا أثار الشيخ سؤال فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرف طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميع من أحواله، بمعنى أنه فعلا ما كان في قصد في قلبه شيء ملتفت للناس، ولكن ظهر عمله بأي طريق وبأي وسيلة، فالناس لا شك كما قلنا تحمد أي إنسان يظهر عليه التقى والورع والزهد والعفة والانصراف عن الناس، بمعنى لا يتعلق بأمور الناس، والناس لا يعني أي إنسان يتعلق بالناس تكرهه، بمعنى يعلق حوائجه، وكما قال وأخو الحوائج وجهه مملول، وأخو الحوائج وجهه مملول، فبقدر ما تستغني عن الناس الناس ترتاح لك وتحبك وتمدحك، فهذا ليس بالضرورة دليلا على الرياء. ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة، يعني حيث كان الله يستر الطاعة والمعصية، فأظهر الله سبحانه وتعالى عليه الطاعة وستر عليه المعصية، ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل. إذن هو أيضا حتى هذا السرور الذي بثه الله عز وجل له والقبول الذي وضع أيضا يشكر الله عليه، بمعنى أن الله سبحانه هو الذي أنعم عليه بهذا، وهو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، أظهر الجميل وستر القبيح فلم يفضحه، فهو إذن أيضا حتى هذا حوله إلى عبادة، وعلم أن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم، أو يستدل هو بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة. كذلك أيضا هذا نوع من الموقف الذي يتخذه الإنسان من الأشياء التي يظهر الله عز وجل يظهرها من أعماله للناس ليفرحوا، فيحسن ظنه بربه ويقول ما دام أن الله أظهر الجميل في الدنيا كذلك يأمل أن وستر القبيح يأمل أن الله أيضا يفرحه في الآخرة ويستر عليه القبيح في الآخرة، فإنه قد جاء مع ذلك الحديث. فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقبح حوائجه فهذا مكروه مذموم كما سبق. فإن قيل فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر علانية. فأجاب الشيخ بين الحديث ضعيف وقد رواه الترمذي، وفسره بعض العلم على تقدير الصحة وثبوته بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير. لعلكم تراجعون هذا الحديث يا أخوان، راجعوا وانظروا درجته، راجعوا هذا الحديث وانظروا درجته. وكذلك نص الحديث السابق اللي في قوله فإنه قد جاء معنا ذلك بالحديث اللي هو إظهار الجميل وستر القبيح، قال فإنه قد جاء معنا ذلك بالحديث، لو تأتنا بالنص نص الحديث يكون طيب. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض، بمعنى أنه الذي أعجبه هو ثناء الناس، والذي هو أسر العمل والذي أعلن هو ثناء الناس. وقد روي في أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، كما قلنا بمعنى الإنسان يعمل عمل ثم يظهر وقد ثم يصبح وقد علم به الناس وأثنوا عليه فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. وكما قلنا ليس دليل الرياء هو ثناء الناس، وإنما الرياء شيء بين شيء في القلب، المرء أبصر بنفسه إن كان قصد بعمله الناس أو قصد به وجه الله. أما الآثار فهذه قد تكون عن محل اختبار لك، هل فعلا ترتاح وتنشط حينما ترى الناس وتضعف حينما تنفرد بنفسك إلى آخره، هذه أشياء موازين بينك وبين الله. قال فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرمه عليه فهذا رياء كما سبق، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أنا طالب علم ولي جيران لا يصلون ولم تنفع معهم النصيحة، فهل نستخدم الهجر معهم أم ماذا؟ إذا كان الهجر ينفع، إذا كان الهجر يؤثر وينفع بحيث إنهم يصلون ويخجلون ويستحون فهذا طيب، أما إذا كان لا ينفع فلا، اجتهد في نصحهم وإن لم يستجيبوا، لأن مهمك أن تنصح وأن تبلغ وأن تقوم بمسؤوليتك نحو تنبيههم. ولا شك أنك طبعا تسلك مسالك مختلفة، النصح الشفهي، النصح الكتابي، قد يكون عن طريق أشرطة، قد يكون عن طريق كتب، عن طريق غيرك، ناس تعلم أنهم لهم تأثير عليهم إما من أقاربهم أو من جيرانهم أو من معارفهم وأصدقائهم، ناس لهم جاء إلى آخره. ولا مانع كذلك أن تهددهم باستخدام السلطة كالهيئة مثلا رجال حسبة إلى آخره، وإنما تسلك المسالك التي تبرئ ذمتك أنت، لأنك مشغول بإبراء ذمتك، وذمتك تبرأ بأن تجتهد نصيحة، حديثا، كلاما، كتابا كما قلنا، شريطا، اجتهاد في فيما يتعلق بالآخر إلى آخره. ولا هذا أحسنت، وكذلك أيضا بالناحية الإيجابية من حيث الهدايا والمزاورة إلى آخره. رجل حلف بغير الله فقلت له الحلف بغير الله كفر، فقال لي كيف يكفر وقد حلف الرسول بغير الله مذكور في البخاري إلى آخره. لا شك أن الحلف بغير الله لا يجوز، وهو شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي، قال لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر أو أشرك، كما في خبر ابن مسعود أيضا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان ليس كفر مخرج من الملة ولا يخرج من الملة، إلا لو فرضنا أنه اعتقد بهذا الذي حلف به عظمه أكثر من تعظيم الله، فهذا قد يؤدي إلى الخروج من الملة، لكنه لا شك أنه ممنوع، وهو ذريعة ووسيلة إلى ما هو أكبر منه، لكنه منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حلف بغير الله، وإنما نهى عن ذلك. في أشياء هي التي اختلف العلماء في جواز الحلف بها، كالعمرك مثلا، وبعض ألفاظ أيضا يريدها الناس ليس على جهة القسم، ومعروف في بعض لغات العرب أو في بعض أعراف العرب، مثل أبيت اللعن، ومثل الأشياء، أو أحيانا أبيك في بعضها وردت بمعنى، فلا يقصد بها القسم، إنما يمرها قد تكون من الأشياء التي لا تقصد، فهذه ما دام ما قصد اليمين وإنما أجراها فالأمر يختلف، ومع هذا ينهى عنها ولا ينبغي أن يتعاطها المسلمون، لكنها ليست يمين لأنه ما قصد اليمين وإنما أجراها كما تجريها عادات العرب، كما في بعض الأشياء الدعائية، تربت يداك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها لبعض أصحابه، قال تربت يداك، لكنه ما أراد الدعاء عليه، إنما أراد بيان تعنيف أو التنبيه أو الإنكار على ما أقدم عليه، كما قال لمعاذ حينما قال معاذ وهل يكبنا وهل وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال تربت يداك أو ثكلتك أمك كذلك، وحتى هذا دعاء أيضا، ثكلتك أمك بمعنى فقدتك، وهو ما قصد هذا، وإنما مقصود أن كلمة جرى بها العرف. ما معنى المحاصة والمقاصة؟ هذه تكون في المعاملات، المحاصرة والمقصة في المعاملات غالبا معاملات التجارية. فالمحاصرة بمعنى أن تكون حصص، يقسم الشيء حصص قسط، كل واحد يأخذ حقه، فهذه محاصرة. مثلا أحيانا لك مبلغ في ذمتك مبلغ له وهو في ذمتك، فتتحصن بمعنى تصنفونها حصصا وأقساطا. المقاصة لا، المقاصة المقابلة، بمعنى أنك عندك مبلغ في ذمتك له وعنده مبلغ، فتتقاصون تسقط اللي عندك ويسقط اللي عنده، هذه مقاصة ولها يعني صور غير هذه. قرأت في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة أنها الجماع والذرية، ما يبدو هذا، لا، إن المودة والرحمة شيء قلبي، أما الجماع فشيء آخر، ابتغوا ما كتب الله لكم ونساكم حرث لكم فأتوا حرثك، هذه الجماع. لكنها تورث المودة، نعم قد تورث، هذه من مورثات المودة ما في شك. ولهذا لو كان الإنسان ليس عنده قدرة فهذا يؤثر كثير كما تعلمون، لو كان أحد الجنسين أو أحد الزوجين ليس عنده قدرة أو رغبة هذا يؤثر كثير في الألف وفي، لكن أن تكون هي المودة والرحمة لكنها مؤثرة. وكذلك الأولاد، إذا وجد الأولاد غالبا يكون رابط، وكثير من أسباب إيثار إيجاد المودة ونشرها وغرسها وتكثيفها، لكن ليست هي المودة. هذه ملاحظة نلاحظها إن شاء الله. أعطني هذا. إذا أراد الإنسان أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا وهو قد قام بعمرة في ذي الحجة، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كانت بعمرة في ذي الحجة قبل الحج، يعني في العشر الأول من ذي الحجة، إذا أتى بعمرة في العشر الأول من ذي الحجة يعني قبل أن يحج، فيكون متمتعا إذا كان أتى بعمرة كاملة وأنهى أعمالها، أو إذا أحرم بها وقارنا فيكون قارن. أما إذا كان عمرة في ذي الحجة بعد الحج لا، لا يكون متمتعا. يقول متى يفطر المؤذن وما الدليل على ذلك؟ هو الحكم متعلق بالغروب مو بالأذان، الحكم متعلق بالغروب إذا غربت الشمس لأنها، لكن المؤذن جعل علامة على الغروب وعلى دخول الوقت، فإذا أذن عرف الناس أن الشمس قد غربت إذا أذن المغرب، وإذا أذن الفجر عرف الناس أن الصبح قد طلع فتوقفوا عنه. لكن في المؤذن لا يؤذن إلا عند دخول الوقت، سواء للغروب للظهر للعصر إلى آخره. فالمؤذن إما أنه يفطر قبل أن يؤذن إذا كان أخر الوقت، لو فرضنا أنه أخر الأذان فأفطر بعد غروب الشمس وقبل أن يؤذن فلا شك أن إفطاره صحيح، أو أنه يفطر بعد أن ينتهي أذانه، لأن الحكم مرتبط كما قلنا بالطلوع الصبح في الإمساك وغروب الشمس في الإفطار. يقول دخلت على ابنتي الكبيرة ووجدتها جالسة مع ابن خالتها وهي كاشفة الرأس، فغضبت وأنكرت عليها فقالت لي إنه أخي من الرضاعة لأنه رضع من أمي، فوجدت نفسي أقول لها إن الأخ من الرضاعة يحرم الزواج منه فقط ولكنه ليس كالأخ الشقيق، فهل أنا مخطئ؟ نعم أنت مخطئ، هو كالأخ الشقيق بمعنى أنه من محارمها، هو من محارم، ما دام انه ثبت الرضاعة فنعم هو اخوها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الا اذا كانت فتنة والنسب قد يدخل الشيطان، اما الاصل فانه كالاخ الشقيق وكالاخ الاب من حيث الحرمة طبعا، لكن لا يرث، طبعا هو لا يرث، لكن من حيث التحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما ان اخاها الشقيق واخاها من الاب واخاها من الام يحرم عليها، فكذلك اخوها من الرضاعة. نعم نعم. ما معنى النحول والصفار في قولك يظهر النحول والصفار؟ النحول هو نحول الجسم، النحول نحول الجسم يقابل النحول البدانة والسمن، فالسمين ونحيل، فالنحول بمعنى إظهار قلة اللحم وقلة الشحم، والصفار صفار الوجه مع الإنسان. وعادة الإنسان إذا كثر سهره من الليل وكثر أيضا صيامه يظهر عليه صفرة، يظهر على وجهه صفرة نتيجة الإجهاد وقلة النوم أو نتيجة قلة الغذاء كذلك. ذكر في فتح المجيد أن من الرياء أو من الأمور المذمومة التي يريد طلب الدنيا هو الذي يتصدق لله ولكن ليزيد ماله، ولا هذا صحيح؟ ما يبدو هذا، لا، قد تكون فهمت العبارة غلط. أما أن يبتغي الإنسان الزيادة ليس رياء، بل الله عز وجل يقول لئن شكرته أزيدنك، والإنسان يطلب الزيادة ما بشكل من الخير في كل أمور، حتى المال، حتى طلب المال لا يعتبر يعني مذموما ما دام الإنسان يطلبه بالحلال وينفقه في وجهه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن كان هناك زهاد وهناك متعففون، لكن طلب المال من الله بوجهه المشروع وينفقه في وجهه ليس مذموما ولا ممنوعا، وتعمل عمل يزيدك الله هذا ليس رياء. فلعل العبارة إما أنك نراجعها إن شاء الله، نراجعها إن شاء الله، ولو أنك ذكرت الصح وجزء أو الصفحة كان أحسن، لأن فتح المجد فيه طبعات كثيرة. كيف يتحكم الإنسان في قلبه ليترك الرياء ويتعود الإخلاص؟ وهل إذا خطب الإنسان خطبة ثم سأل هل أثرت، هل هذا من الرياء؟ أما تحكم الإنسان في قلبه فلا شك الإنسان يرجع إلى الإنسان هو الذي وهو أدرى بنفسه، وبخاصة تأتي بالمعالجة، مع أن الإنسان دائما يحاول أن يكون على نفسه رقيبا وبصيرا وملاحظا وجادا في أن يقصد وجه الله عز وجل في كل أعماله وما يأتي وما يذر، هذا مهم جدا، ويأتي بالتعود ولا يلتفت إلى الآثار، يعني لا يلتفت ما دام أنه وجد آثار التي ذكر الشيخ في الكتاب معناته أنه ورائي، لا، وجود الآثار ليس دليل على الرياء، إنما المهم فعلا أن لا تكون في عملك ملتفتا إلى الخلق. أما سؤال أثر الخطبة إذا كنت تسأل كل أحد فهذا ليس لطيفا، أما إذا كنت تسأل ناس خلص وأصدقاء فعلا تريد أن تقوم نفسك فهذا مهم وهذا جيد، أو ناس تحدثوا مثلا فعلا أو فتسأل من أجل أن تقوم نفسك وأنت أدرى بقلبك. أحيانا قد تسأل ناس من أصدقائك من الخلص من أصدقائك ومن الذين فعلا يعرفون أن سؤالك جاد، ليس سؤال مجرد أن تسأل من أجل أن تلفت النظر للناس، لكن لك، لأن كل إنسان له أصدقاء خاصين، بحيث لو سألهم وجد في السؤال وسأل سؤالا جادا هذا لا شك أنه نوع من التقويم ونوع من المراجعة، هذا لا شيء فيه. أما مجرد تثير وتسأل من أجل أن يعني مقصودك فعلا أن من أجل أن يثنوا، بينما لو أبدى ملاحظة غضبت، فهذا عليك أن تراجع نفسك. رجل يأتي العمرة من باكستان ونسى إحرامه في الطائرة، هل يصح إحرامه من جدة أم لا يصح؟ إحرامه صحيح من جدة لكنه عليه دم، عليه دم لأنه قد تجاوز الميقات، أما الإحرام فصحيح. وإذا تيسر له أن يعود الميقات ويحرم منه فلا شيء عليه، لا يحرم من جدة، يذهب إلى الميقات الذي هو قر المنازل، يذهب إلى قر المنازل ويحرم من هناك ولا شيء عليه. أما إذا أحرم من جدة فإحرامه صحيح وعليه دم. لأي وجه يقال هذا حجر إسماعيل؟ وبعضهم يقول الحطيم. نعم، هو حجر إسماعيل، قيل إن إسماعيل كان وضعه وحجر عليه وكان يضع فيه غنمه، عنده غنم وكان يضع عليه، طلع تليفون، كان هذا وادي، ما كان مسجد محاط، كان مفتوح مبني الكعبة ووادي والبيوت محيطة، فهو طبعا الحجر في أصله جزء منه ليس من الكعبة، وإنما وضع حجرا ووضع كان يضع فيه غنمه وسمي حجر إسماعيل. وبعضهم يقول الحطيم، مختلف في ما هو الحطيم، بعضهم يقول الحجر هو الحطيم، نعم، وبعضهم يقول لا، أن الحطيم هو الذي بين الحجر وحجر إسماعيل، المنطقة هذه تسمى الحطيم، أو بين الحجر أو بين باب الكعبة ومقام إبراهيم، المنطقة هذه يقال لها الحطيم، قيل أنها تحطم الذنوب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.